بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اشرح حضرتك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيلها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال أبو عمر: روي هذا المعنى عن عمر بالوجوه، منها ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار فأعتقه عمر. قال: وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر أن رجلا أقعد جارية له على النار فأعتقها عمر. قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: وقع سفيان بن الأسود بن عبد الله على أمة له فأقعدها على مقلاة فاحترق عجزها فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا. قال أبو عمر: اختلف العلماء في من مثل بمملوكه عامدا، فقال بعضهم يعتق عليه، وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والليث بن سعد. قال مالك: يعتق عليه وولاؤه له، وقال الليث: يعتق عليه وولاؤه للمسلمين. وروي عن ابن عمر أنه أعتق أمة على مولاها لما مثل بها. وقال الأوزاعي: إن مثل بمملوك غيره ضمن وعتق عليه. قال أبو عمر: لا نعلم قاله غير الأوزاعي والله أعلم. والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: من مثل بمملوكه لم يعتق عليه، ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء. قال أبو عمر: استدل من قال لا يعتق عليه مملوكه ولا غير مملوكه إذا مثل به بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من لطم مملوكه أو ضربه. وفي بعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه: أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. قالوا: وقد يكون من الضرب ما يكون مثلة. فلم يعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال كفارته ذلك، فدل على أنه لم يعتق. قال أبو عمر: ليس هذا ببين من الحجة، والحجة لمالك ومن قال بقوله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح بن زنباع وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعل؟ قال: فعل كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقه فاذهب فأنت حر. ورواه معمر وابن جريج ومحمد بن عبيد الله وغيرهم عن عمرو بن شعيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. قال أبو عمر: أما قوله في الذين عليهم الدين أن يحيطه بماله أنه لا يجوز عتقه، فعلى ذلك أكثر أهل المدينة. وبه قال الأوزاعي والليث، وخالفهم فقهاء الحجاز وابن شبرمة وابن أبي ليلى وابو حنيفة وأصحابه، فقالوا: عتق ما عليه الدين وهبته وإقراره جائز، كل ذلك عليه كان الدين محيط بماله أو لم يكن، حتى يفلسه الحاكم ويحبسه ويبطل إقراره ويحجر عليه. فإذا فعل القاضي ذلك لم يجز إقراره ولا عتقه ولا هبته، أو لم يجز إقراره ولا عتقه ولا هبته. وهو معنى ما ذكره المزني عن الشافعي، واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها، ولا يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ويحجر عليه. وقال الثوري والحسن بن حي: إذا حبسه القاضي لم يكن محجورا عليه حتى يفلسه القاضي فيقول: لا أجيز لك أمرا. وقال الطحاوي: الحبس لا يوجب الحجر، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للدائنين: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فخالف أصحابه ومال إلى قول الثوري وما كان مثله. وسنزيد هذه المسألة بيانا في الأقضية إن شاء الله تعالى. وأما قوله لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم فالاحتلام معلوم. وقوله أو يبلغ مبلغ ما يبلغه المحتلم فإن من الرجال من لا يحتلم ولكنه إذا بلغ سنا لا يبلغها إلا المحتلم حكم له بحكم المحتلم. وقد اختلف العلماء في حد البلوغ لمن لا يحتلم، فقال مالك البلوغ والإنبات أو الاحتلام أو الحيض في الجارية، إلا أنه البلوغ والإنبات أو الاحتلام أو الحيض في الجارية إلا أنه لا يقيم الحد بالإنبات حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أو ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد. هذه رواية ابن القاسم وتحصيل مذهبه. وقال الشافعي يعتبر في المجهول يعتبر في المجهول الأولاد الإنبات، وفي المعلوم بلوغ 15 سنة، وهو قول ابن وهب وابن الماجشون. وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد في الغلام والجارية جميعا. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من سبي قريظة واستحيا من لم ينبت أو من لم ينبت. وروى نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسم. وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان خضر مبرزه فاقطعوه. وقال أبو حنيفة إذا بلغت الجارية 17 سنة فهي بالغ وإن لم تحض، وفي الغلام 19 سنة وإن لم يحتلم قبل ذلك. وقال الثوري في الغلام 18 سنة وفي الجارية إذا ولد مثلها. قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان ذلك في صحته ولم تكن وصية منه. وكذلك المحجور المولى عليه لا يجوز عتقه لشيء من ماله ورقيقه عندهم، إلا أن مالكا وأكثر أصحابه أجازوا عتق أم ولده والله الموفق. قال رحمه الله باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. قال أبو عمر أما الحديث الأول لمالك في هذا الباب عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم فهكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك كلهم قال فيه عن عمر بن الحكم وهو غلط ووهم منه، وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم وإنما هو معاوية ابن الحكم السلمي. وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال هذا وهو هلال بن علي بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة اسمه أسامة، فربما قال هلال بن أسامة وربما قال هلال بن أبي ميمونة، ينسبونه كلهم إلى ذلك. نعم أحسن الله إليك. ينسبونه كلهم إلى ذلك، وربما قالوا هلال بن علي بن أبي ميمونة وهو مولى عامر بن لؤي. وأما معاوية بن الحكم فمعروف في الصحابة والحديث له محفوظ، وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قبل هلال شيخ مالك لا من مالك. والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في غير الموطأ ولم يقل عمر بن الحكم، وقال فيه معاوية ابن الحكم، إلا أن مالك لم يذكر في روايته لهذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قصة إتيان الكهان والطيرة لا غير. وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ابن الحكم قال قلت يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون، وذكر الخبر في الطيرة وفي إتيان الكهان وفي الخط وفي كلامهم في الصلاة. وقوله بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني. قال ثم أطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي. وساق الحديث إلى قوله إنها مؤمنة فأعتقها. وقد ذكرنا حديث الأوزعي وغيره بالأسانيد الصحيحة في التمهيد. وأما قوله في هذا الحديث الجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله عز وجل في كتابه الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور، وبقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل هذا كثير في القرآن. وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند ذكر حديث التنزيل بما لا معنى لتكراره هنا، وزدنا ذلك بيانا في هذا الباب في التمهيد أيضا. وليس في هذا الحديث معنى يشكل غير ما وصفنا، ولم يزل المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم وأوجههم نحو السماء يدعون، ومخالفون ينسبون في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان. ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب. روينا أن أبا الدرداء أبطأ عن الغزو عاما فأعطى رجلا صبرة فيها دراهم وقال انطلق فإذا رأيت رجلا يسير مع القوم في ناحية عنهم في هيئة بذاذة فادفعها إليه. قال ففعل فرفع الذي أعطي الصرة رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك لم تنس جريرا فاجعل جريرا لا ينساك. قال فرجع الرجل إلى أبي الدرداء وأخبره، فقال أبو الدرداء عرف الحق لأهله وأولى النعمة لأهلها.
الله الله.
وأما حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فجود لفظه يحيى ومن تابعه، ورواه ابن القاسم وابن بكير بإسناده مثله إلا أنهما لم يذكر فإن كنت تراها مؤمنة قال يا رسول الله علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه. وكذلك رواه ابن وهب عن يونس ومالك عن ابن شهاب عن عبيد الله أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، وساق الحديث. وكذلك رواه معمر عن ابن شهاب، ورواه القعنبي بإسناده مثله وحذف منه إن علي رقبة مؤمنة، وقال إن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله أعتقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين، وذكر الحديث. وفائدة الحديث قوله إن علي رقبة مؤمنة، ولم يكن القعنبي إلا أن في الحديث ما يدل على المراد بقوله أتشهدين بكذا، ولم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث. ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث الموطأ سواء، وجعله متصلا عن أبي هريرة مسندا. ورواه الحسن هذا أيضا عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه زاد فيه عن المسعودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، وليس في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة، ولكن فيه ما يدل على ذلك. ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، وساق الحديث مثل رواية يحيى إلى آخره. وفي حديث مالك عن ابن شهاب في هذا الباب من الفقه أن من شرط الشهادة التي لا يتم الإيمان إلا بها الإقرار بالبعث بعد الموت بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم ولا ينفعه ما شهد به، وفي ذلك مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت ما يغني ويكفي. ولا خلاف علمته في من جعل على نفسه رقبة مؤمنة نذرا لله أن يعتقها أنه لا يجزئ عنه إلا مؤمنة، وكذلك لا يجزئ عند الجميع في كفارة قتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة بشرط الله ذلك في نص كتابه هنالك. واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة الأيمان فذكرنا ذلك في موضعه والحمد لله كثيرا. واختلف العلماء في من عليها رقبة مؤمنة، هل يجزئ فيها الصغير إن كان أبواه مؤمنين، وهل يجزئ فيها من لم يصم ولا يصلي؟ فقال الطائفة لا يجوز فيها إلا من صام. وقالت ذهب إلى هذا بعض من يقول الإيمان قول وعمل. وروى عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتحرير رقبة مؤمنة قال من عقل الإيمان وصام وصلى. وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى، وما كان في القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ. وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله، إلا أنه قال قد صلى ولم يذكر الصيام وما لم يذكر مؤمنة فيجزئ وإن لم يصلي. وعن الشعبي والحسن وقتادة مثل قول ابن عباس وإبراهيم وهو قول الثوري. وروى الأشجعي عن الثوري أنه قال لا يجزئ في كفارة القتل الصبي ولا يجزئ إلا من صام وصلى. وقال عطاء بن أبي رباح كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ. وكذلك قال الزهري قال الأوزاعي سألت الزهري أيجزئ عتق الصبي المرضع في كفارة الدم؟ قال نعم لأنه ولد على الفطرة وهو قول الأوزاعي. وقال أبو حنيفة إذا كان أحد أبويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل وهو قول الشافعي، إلا أن الشافعية يستحب أن لا يعتق في الكفارات إلا من يتكلم بالإيمان. واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ولا يراعي إسلام الأم. قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين، وأن ديته إن قتل مثل دية أحدهم، فدل ذلك أنه يجزئ في الرقاب المؤمنة وبالله التوفيق. مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه. مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه. قال أبو عمر على هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار وأكثر التابعين، وروي ذلك عن ابن عباس أيضا. ورواه الثوري عن ثور عن عمر بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس أنه سئل عن ولد زنا وولدي رشدة في العتاق. صحيح؟
نعم هكذا. نعم صحيح.
نعم يعني يقصد يعني شيخنا رشيد يعني
ولد زنا وولد عادي ولد بين عبد وأمة مثلا.
نعم أحسن الله إليك.
من زواج مثلا أو ولد من ولد بين رجل حر وأمة هو رقيق أيضا يملكه سيدها.
نعم أحسن الله عليك. قال انظروا نعم فقال انظروا أكثرهما ثمنا، فنظروا فوجدوا ولد الزنا أكثرهما ثمنا فأمرهم به. والثوري عن يونس عن الشعبي مثله وهو قول الحسن وقتاده وما خالفه فضرب من الشذوذ. إنما ذكر مالك رحمه الله والله أعلم في موطئه عن أبي هريرة أنه أجاز عتق ولد الزنا إنكارا منه لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمنع بصوت في سبيل الله أو أحمل نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. وقد قال القعقاع بن أبي حدرد أنت تقول هذا؟ فقال أبو هريرة إني لم أقل هذا في من يحصن أمته وإنما قلت هذا في الذي يأمر أمته بالزنا. وقد أنكر ابن عباس على من روى في ولد الزنا أنه شر الثلاثة وقال لو كان شر الثلاثة ما استوفى بأمه أن ترجم حتى تضع. ورواه ابن وهب عن معاوية بن صالح عن
مستونية
مستونية.
يعني منتظرة بأمه حتى تضع، وكان أقيم عليه عليها الحد وهو في بطنها.
نعم نعم أحسن الله إليكم.
اللهم آمين. أبوي
قال: لو كان شر الثلاثة
في
مستوني
حديث
بأمه
الغامدية أن النبي
المقتولة.
صلى الله عليه وسلم قال لها: اذهبي حتى تضعيه. فلو كان له نصيب من الشر، حتى ولو كان يعني يقول شر الثلاثة، طيب يبقى لابد أنها ترجم، ولا حرمة له حتى يؤخرها يعني، وهو إنما أخرها لأجله.
نعم صحيح.
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: ورواه ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد ذكرناه في التمهيد بإسناده. وروى يزيد بن هارون عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في ولد الزنا قالت: ما عليه من ذنب أبويه شيء. ثم قرأت: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
نعم. ومذهب ابن عباس جواز عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة وغيرها، وقد قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنا. جماعة منهم الزهري يروي عن عمر أنه قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب
أحمل
من أحمل. لأن أحمل نعم لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب من أن أعتق ولد زنا. ذكره ابن عيينة عن الزهري. قال الزهري: لا يجزئ ولد الغية في الرقاب الواجبة، ولا أم الولد، ولا المدبر، ولا الكافر. وقال عطاء مثله، وقد اضطرب عطاء في هذا المعنى. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ولد زنا صغير أيجزئ في رقبة المؤمنة إذا لم يبلغ الحنثة؟ قال: لا، ولكن كبير رجل صدق. وعن ابن جريج أيضا قال: قلت لعطاء: الرقبة المؤمنة الواجبة أيجزئ فيها مرضع؟ قال: نعم. قلت: وكيف ولم يصلي؟ وراجعته فقال: ما أراه إلا مسلما، وديته دية أبيه. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: ما أرى إلا الذي قد بلغ وأسلم. قال أبو عمر: اختلف قول الزهري في الصبي أيضا. فروى الأوزاعي عنه ما تقدم ذكره. وروى معمر عن الزهري قال: لا يجزئ في الظهار صبي مرضع. قال أبو عمر: فإن لم يجزي في الظهار فأحرى ألا يجزئ في القتل، لأن النص في الرقبة المؤمنة إنما ورد في القتل، والظهار مقيس عليه. وقال الشافعي رحمه الله: وكذلك الشرط في العدالة والرضا في الشهداء، ورد في آية الدين وآية الرجعة. وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول، وكذلك الأيمان في الرقاب الواجبة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة: هل تشترى بشرط؟ فقال: لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا كقول مالك. ذكر المزني عن الشافعي قال: لا يجزئ في رقبة واجبة إن اشترط أن يعتق، لأن ذلك يضع من ثمنها. وأجاز ذلك الكوفيون، لأنها رقبة تامة سالمة من العيوب المفسدة. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنين، ولا أعمى، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء. فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في جملة ما يجزئ في الرقاب الواجبة فقد أوضح مالك مذهبه في موطئه، وهي جملة خولف في بعضها، وتابعه أكثر العلماء على أكثرها، ونحن نذكر أقوال أحوالهم جملة على حسب ما ذكره مالك بعد ذكره ما ذكره ابن القاسم وغيره عن مالك مما لم يذكره في موطئه. قال مالك: يجزئ الأعرج إذا كان خفيف العرج، وإن كان شديدا لم يجزئ، ولا يجزئ أقطع اليدين ولا الرجلين، ويجزئ أقطع اليد الواحدة والأعور، ولا يجزئ الأجدع ولا المجنون ولا الأصم ولا الأخرس. قال ابن القاسم: وقياس قول مالك ألا يجزئ الأبرص، لأن الأصم أيسر شأنا منه. قال ابن القاسم: ولا يجزئ الذي يجن ويفيق. وقال أشهب في الذي يجن ويفيق إنه يجزئ من
يجن ويفيق.
يجن. نعم. قال ابن القاسم: ولا يجزئ الذي يجن ويفيق. نعم
نعم نعم
نعم ويفيق. صحيح؟
صحيح نعم.
نعم. وقال أشهب الذي يجن ويفيق إنه يجزئ من رأيه. نعم. وروي عن مالك أنه يجزئ الأعرج كما يجزئ الأعور. وقال ابن المجشون: لا يجزئ الأعور. وقال أشهب: يجزئ الأصم. وقال مالك: يجزئ الموسر عتق نصف العبد إذا قوم عليه كله وعتق، ولا يجزئ المعسر، وهو قول الأوزاعي. وأما الشافعي فقال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا رقبة مؤمنة، لا في الظهار ولا في غيره. قال: وقد شرط الله تعالى في رقبة القتل كما شرط العدل في الشهادة في موضع، وأطلق الشهود، فاستدللنا على أن ما أطلق في معنى
ما أطلق سبحانه.
نعم. فاستدللنا على أن ما أطلق في معنى ما شرط. قال: ويجوز المدبر، ولا يجوز المكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤده، لأنه ممنوع من بيع، ولا تجزئ أم الولد في قول من قال لا يبيعها. قال المزني: هو لا يجيز بيعها وله بذلك كتاب. وقال الشافعي: والعبد المرهون والجاني إذا أعتقه وافتكه من الرهن وأدى ما عليه من الجناية أجزأ. قال: والغائب إذا كان على يقين من حياته في حين عتقه يجزئ، وإلا لم يجز. ولو اشترى من يعتق عليه لم يجز، ولو أعتق عبدا بينه وبين آخر وهو موسر أجزأ. وكذلك لو كان معسرا ثم أيسر فاشترى النصف الآخر فأعتقه أجزأ. وقد روي عنه أنه لا يجزئ إلا أن ينويه عن نفسه. قال: فلم أعلم أحدا مضى من أهل العلم ولا ذكر لي عنه إلا وهم يقولون إن من الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، فدل ذلك على أن المراد بعتقها بعضها دون بعض، فلم أجد في معنى ما ذهبوا إليه إلا ما أقول، والله أعلم. وجماعه أن الأغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل، ولا يكون العمل تاما حتى يكون يد المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر، وإن كانت عين واحدة ويكون يعقل، فإن كان أبكم أو أصم أو ضعيف البطش أجزأ. ويجزئ المجنون الذي يفيق في أكثر الأحيان، ويجزئ الأعور والعرج الخفيف، وشلل الحيض
ما أظن.
نعم.
الجنب أظن.
الجنب.
وشلل الجنب وكل عيب لا يضره في العمل إضرارا بينا. أو اليد، لأن أصاده هناك يقول: ولا الأشل الرجل. ممكن يكون شلل اليد، لكن طبعا ويقول: ويجزئ الأعور والعرج الخفيف وشلل اليد مثلا، وكل عيب لا يضره في العمل إضرارا بينا، لأنها كلها أسماء يعني. مش كده ولا ايه؟ أبكم أصم ضعيف الوجه. نعم
نعم أحسن الله إليك. وكل عيب لا يضره في العمل إضرارا بينا، ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا الأشل الرجل، ويجزئ الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئ في الرقاب الواجبة مدبر ولا أم ولد، ويجزئ المكاتب إن لم يكن أدى من كتابته شيئا استحسانا، وإن كان أدى شيئا لم يجد، ولا يجوز الأعمى ولا المقعد ولا المقطوع اليدين ولا المقطوع الرجلين ولا المقطوع اليد والرجل من جانب واحد. فأما إن كانت يده الواحدة مقطوعة أو رجله أو مقطوع اليد والرجل من خلاف، أو كان أعور العين الواحدة، فإن ذلك يجزئ، ولا يجزء في ذلك مقطوع الإبهامين ولا مقطوع ثلاثة أصابع في كل كف سوى الإبهامين. وإن كان أقل من ثلاثة أصابع أجزأ، والذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك كله سواء. ويجزي عندهم الكافر في الظهار وكفارة اليمين، ولا يجزي في قتل الخطأ. ومن أعتق في رقبة واجبة عليه عبدا بينه وبين آخر، ومن أعتق في رقبة واجبة عليه عبدا بينه وبين آخر لم يجزئه موسرا كان أو معسرا في قول أبي حنيفة، ويجزئه في قول أبي يوسف ومحمد إذا كان موسرا، ولا يجزئه إذا كان معسرا. والأشل عندهم كالأقطع، يجزئ ولا يجزئ المعتوه ولا الأخرس، ويجزئ المقطوع الأذنين والخصي. وقال جفر لا يجزئ مقطوع الأذنين. وقال عثمان البتي يجزئ الأعور والأعرج إلا ألا يمشي، إلا ألا يمشي. وقال الليث بن سعد لا يجزئ في الرقاب الواجبة شيء فيه عيب، ولا يجزئ الذي يجن في كل شهر مرة، وإن كان فيما بين ذلك صحيحا، لأن ذلك عيب. ولا يجزئ الأعرج ولا الأجدع ولا الأعور ولا الأشل، لأن ذلك مما لا يجزئ في الضحايا، فهو في ذلك أشد. قال أبو عمر أجمعوا على أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ نحو الحول ونقصان الدرس والظفر وأثر كي النار والجرح.
صحيح
الحولي، نعم نعم، يجزئ نحو الحولي ونقصان الضرس والظفر وأثر كي النار والجرح الذي قد برئ، وذلك كله يرد به العيب إذا نقص من الثمن، فدل ذلك على أنه ليس المعتبر في الرقاب السلامة من جميع العيوب.
وذلك كله يرد به للعيب، صح؟
وذلك كله يرد من
الثمن به، يرد نعم. به للعيب،
للعيب نعم،
إذا نقص من الثمن.
نعم، أحسن الله عليك. فدل ذلك على أنه ليس المعتبر في الرقاب السلامة من جميع العيوب. والقياس لها أيضا على الضحايا بألا يستقيم من أجل السن، لأن الصغير يجزئ عندهم في الرقاب الواجبة ولا يجزئ في الضحايا. وأما قول مالك في أنه لا يطعم في الكفارات أو لا يطعم في الكفارات إلا مساكين المسلمين، فقد مضى القول في ذلك في كتاب الإيمان والحمد لله.
الأيمان،
في كتاب الأيمان. قال باب عتق الحي عن، نعم وبذات المسلمين.
يريحك الشيخ القاسم.
نعم شو
جزاك الله خير. تفضل الشيخ القاسم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نقرأ كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمة أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نماه، فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرا. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت لي في ذلك. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أن العتق والصدقة وما جرى مجرهما من الأموال جائز، كل ذلك فعله للحي عن الميت، وإنما اختلفوا في الولاء إذا أعتق المرء على طيبه، وقد ذكرنا ذلك في موضعه، وكذلك اختلفوا في الصيام عن الميت، ولا يختلفون أنه لا يصلي أحد عن أحد، وقد ذكرنا اختلافهم في الصيام عن الميت في كتاب الصيام، وذكرنا خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وموته في كتاب الصحابة، والحمد لله. قال رحمه الله: باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أبو عمر: اختلف على مالك في إسناد هذا الحديث، فروته عنه طائفة كما رواه يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من المطلق وابن أبي أويس ورف بن عبادة، ورواه عنه آخرون عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا منهم ابن وهب وأبو مصعب، ورواه سعيد بن داود عن الزبيدي وحبيب كاتب مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مروحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه جماعة الرواة كذلك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مغاوية عن أبي الدرداء مسندا. وقد ذكرنا كثيرا من الطرق بذلك في التمهيد، وهو الصواب عند أهل العلم بالحديث. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مغاوية الغفاري عن أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله أي رقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها أثمانا. وكذلك رواه ابن عيينة والدراوردي ووكيع ويحيى القطان وسائر أصحاب هشام بن عروة. قال حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مروحة عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زينا وأمه، وأما عتق ابن عمر لولد وأمه فقد ذكرنا عن ابن عباس مثل ذلك، وقد وتقدم من رواية مالك عن أبي هريرة وفضالة ابن عبيد مثله أيضا، وعليه جمهور العلماء ولا يختلفون أن عتق المذنب بالكبيرة جائز وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقيه، وكذلك ولد الزنا لأن ذنوب أبويه ليس شيء منه معدودا عليه بدليل قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقد أجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعا، فالمسلم المذنب أولى بذلك. وأما ما يجوز في الرقاب الواجبة فقد مضى القول فيها في الباب قبل هذا والحمد لله كثيرا. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة أم المؤمنين قالت أعتقوهم وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم خيرا، تعني أولاد الغية. قال وحدثنا عمرو بن دينار أنه سمع سليمان بن إيسار يقول قال عمر أعتقوهم وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم خيرا، يعني اللقيطة. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال كان الرجل إذا ساح في بني إسرائيل 40 سنة أري شيئا، قال فساح رجل ولد غية 40 سنة فلم يرى ما كان يرى من قبله، فقال أي ربي أرأيت إن أحسنت وأساء أبواي ماذا علي؟ قال فرأى ما رأى السائحون قبله. قال رحمه الله باب مصير الولاء لمن أعتق. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أو في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها.
فأهلك هنا فاعل
جزاكم الله خير. إن أحب أهلك أن أعدها له عنك عددتها ويكون لي وياؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة إني عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرتها عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشتغطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولا أهل لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت ذلك. فذكر ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى ابن سعيد فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز له وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فإذا جاز ذلك لسيده فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة. قال أبو عمر قد خرج الناس في معاني حديث بغيرة وجوها كثيرة، فمنهم من له في ذلك باب ومنهم في ذلك كتاب، وربما ذكروا من الاستنباط ما لا يفيد علما ولا يثيره. ونحن إن شاء الله تعالى بعونه وفضله نذكر من معاني حديث بغيرة هنا ها هنا ما فيه كفاية من الأحكام التي عنا بذكرها وبالحرص فيها الفقهاء وأولو الأحلام والنهاء. فمن ذلك أن في حديث بغيرة استعمال عموم الخطاب في السنة والكتاب، لأن بغيرة لما كتبها أهلها دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون في عموم قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، وأن الأمة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج أو غير ذات زوج داخلة في حديث بغيرة في عموم الآية لأنها كانت ذات زوج لا خلاف فيه. وفي دليل على أن كتابة الأمة ذات الزوج جائزة دون زوجها، وفي ذلك دليل على أن زوجها ليس له منعها من الكتابة وإن كانت تؤول إلى فراقه بغير إرادته إذا أدت وعتقت وخيرت فاختارت نفسها ولا منعها من السعي
ولا منعها
ليس له منعها ولا منعها.
أيوة نعم. ليس له منعها ولا منعها.
ولا منعها من السعي في كتابتها. ولو استدل مستدل من هذا المعنى أن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان حسنا، كما أن للسيد عتق الأمة تحت العبد وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحه، وله أن يبيع أمته من زوجها الحر وإن كان في ذلك بطلان زوجتيهما
لا زوجيتيهما بس
ما
زوجيتهما يا زوجية واحدة تمام يبقى زوجيتهما.
وإن كان في ذلك بطلان زوجيتهما كان بهذا المعنى جائزا له كتابتها على رغم زوجها. وفيه دليل على أن به يجوز للسيد مكاتبة عبده وأمته وإن لم يكن لهما شيء من المال. ألا ترى أن بغيرة جاءت تستعين عائشة في أول كتابتها ولم تكن أدت منها شيء؟ كذلك ذكر ابن شهاب عن عروة في هذا الحديث، ذكره ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت بغيرة إلي فقالت يا عائشة إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. وذكر تمام الحديث. وفيه دليل على إجازة كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة، وكتابة من لا حرفة له ولا مال معه، الظاهر الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كتبت، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل لها مال أو عمل واجب أو مال، ولو كان هذا واجبا لسأل عنه يقع علمه عليه لأنه بعث مبينا ومعلما صلى الله عليه وسلم. وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا أن الخير ها هنا ليس أن الخير ها هنا المال ليس بالتأويل الجيد، وإن كان قد روي عن جماعة من المسلمين قد ذكرت بعضهم فيما تقدم من باب المكاتب. والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيد إن شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه، من قال منهم إن العبد يملكه ومن قال إنه لا يملكه فكيف يكاتبه بماله إلا أن يشاء كذلك له. وأصح ما في تأويل الآية والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال كما قيل السؤال آخر كسب الرجل أي أذن كسب الرجل. قال ابن عمر يكره كتابة العبد إذا لم تكن له حرفة، وكان يكره أن يطعمه مكاتبه من سؤال الناس، وقد قل بذلك طائفة من أهل الورع. وفي حديث بليغة ما يدل على جواز اكتساب المكاتب بالسؤال، وأن ذلك طيب لمولاه، وهو يرد قول من قال من لا تجوز كتابة المكاتب إذا عدل على السؤال لأنه يطعمه أوساخ الناس. والدليل على صحة ما قلنا أن ما طاب لبليغة أخذه طاب لسيدها أخذه منها اعتبارا باللحم الذي كان عليها صدقتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، واعتبارا أيضا بجواز معاملة الناس للسائل. وقد
كلمة عاد الذي يعني إذا عول على السؤال.
نعم. قال وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن حنيف وغيره أنه قال من أعان غانما في عصاته أو غازيا في سبيل الله أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فندب الناس إلى الصدقة على المكاتب. وقد تأول قوم من العلماء في ذلك قول الله عز وجل وفي الرقاب أنهم المكاتبون يعانون في فتح رقابهم من اشترط منهم عونهم في أجل الكتابة ومن لم يشترط أجازوا لهم الزكاة المفروضة فضلا عن التطوع. وكان الحسن البصري يقول في قول الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا أن قال صدقا وأمانة، صدقا وأمانة، من أعطاهم كان مأجورا ومن سئل فرد خيرا كان مأجورا. وقال إبراهيم النخعي إن علمتم فيهم خيرا أي صدقا ووفاء. وقال عكرمة قوة تعين على الكسب. وقال سفيان الثوري دينا وأمانة. وقال آخرون الخير وهنا الصلاة والصلاح. وقد ذكرنا هذا المعنى بأتم ذكر في كتاب المكاتب. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة في جواز كتابة من لا حفة له ولا مال معه. فقد روي عن مالك أيضا كراهية ذلك. وكره الأوزاعي وأحمد وإسحاق كتابة من لا حفة له. وعن عمر وابن عمر ومسروق مثل ذلك. وقد ذكرنا مال العلماء أن التنازع في وجوب كتابة العبيد إذا ابتغى ذلك من سادتهم وعلموا فيهم خيرا في كتاب المكاتب. وأما قولها كتبت أهلي على 9 أواقي فقد ذكرنا مبلغ الأوقية والأصل ما فيها في كتاب الزكاة. وأما قولها في كل عام أوقية ففي دليل على أن الكتابة تكون على النجم، هذا جائز عند الجميع وأقل الأندوم 3. واختلفوا في الكتابة إذا وقعت على نجم واحد فأكثر أهل العلم يجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعي لا تجوز على نجم واحد ولا تجوز حالة البتة لأنها ليست كتابة وإنما هو عتق على صفة كتابة، كأنه قال إذا أديت إلي ذلك وكذا إذا أديت إلي كذا وكذا فأنت حر. وقد احتج بقولها في هذا الحديث في كل عام أوقية. ومن أجاز النجامة في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذا ولا يقول في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها كتابة فاسدة. ومعلوم أن المكاتب منفرد بكسبه كالأجنبي ليس كالعبد، وأبى ذلك أكثر الفقهاء حتى يقول في أول الشهر أو في وسطه أو عند انقضائه ويسمي الوقت من الشهر أو العام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع المؤجل إلى أجل معلوم، ونهيه عن بيع حبل حبلة وهي إلى حين تباع الناقة ونتاجها. وقالوا ليس معاملة السيد لمكاتبه كالبيع لأنه لا قيمة بين العبد وسيده، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وأما قول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ففيه دليل على أن العد في الدراهم الصحاح يقوم مقام الوزن، وأن البيع والشراء بها جائز من غير ذكر الوزن لأنها لم تقل أزنها لهم، وهذا على حسب سنة البلد وعلم ذلك فيه، وليس ذلك من سنة بلدنا ولا معروف عندنا. والأصل في الذهب والورق الوزن وفي البوق وما كان مثله الكيل، وإنما يجوز العد في بلد يكون الضارب فيه للدنانير والدراهم يعتبئ الوزن ولا تدخله فيه داخله. ومن أجاز عد الدنانير والدراهم إنما يجوزها في العروض كلها أو في الذهب بالوزن لا في بعض الجنس ببعضه. وأما قولها ويقول ولا أكلي فعلت فظاهر هذا الكلام أنها أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد عقدهم الكتابة لأمتهم وأن تؤدي جميع الكتابة إليهم ليكون الولاء لها، فأبوا ذلك عليها وقالوا لا يكون الولاء إلا لنا. ولو كان هذا الكلام كما نقله هشام وغيره عن عبد عن عائشة لكان النكير حينئذ على عائشة، لأنها كانت متبوعة بأداء كتابة بريرة ومشترطة للولاء من أجل الأداء، وهذا بيع الولاء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ألو كان كذلك لكان الإنكار على عائشة دون موالي بريرة، ولكن الأمر ليس كذلك بدليل ما نقله غير مالك في حديث هشام وما نقله غير هشام في حديث عائشة في هذه القصة. فمن ذلك أن وهيب بن خالد وكان حافظا روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال فيه إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فقولها فأعتقك دليل على شغائها لها شغاء صحيحا، لأنه لا يعتقها إلا بعد الشغاء لها. هذا هو الظاهر في قولها وأعتقك والله أعلم. وفي حديث ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا يمنعك ذلك ابتاعي وأعتقي، فأمرها بابتياع الرقيقة وإعتقها بعد ملكها لها، وهذا هو الصحيح في الأصول. وفي قوله في حديث ابن شهاب ابتاعي وأعتقي تفسير قوله في حديث الشام بن عروة خذيها أي خذيها بالابتياع ثم أعتقيها، ويصحح هذا كله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. وليس في أحاديث البريرة أصح من هذا الإسناد، لأن الأحاديث عن عائشة مختلفة الألفاظ جدا. وقد بان في حديث ابن عمر أن عائشة إنما أرادت شراء بريرة وعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. وفي هذا يكون الإنكار على موالي بريرة لا على عائشة، لأن الولاء للمعتق ولا يتحول ببيع ولا بهبة، وفي ذلك إبطال الشرط في البيع إذا كان باطلا وتصحيح البيع. وهذه مسألة اختلفت فيها الأنصار وعلماء الأمصار. وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترط الولاء، فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وهذه رواية عن عائشة موافقة لحديث ابن عمر في ذلك، وكذلك في حديث ابن شهاب ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالشراء ابتداء وتعتقها بعد ذلك ويكون الولاء لها. وفي حديث هشام بن عروة أيضا في قوله خذيها ولا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق دليل على صحة شرائها إن شاء الله عز وجل. واشتراط أهل بريرة الولاء بعد بيعهم للعتق خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا لذلك، وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في حكم الله، أي ليست في حكم الله كما قال الله تعالى كتاب الله عليكم أي حكم الله فيكم. وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع المكاتب للعتق وغيره في حال تعجيز وحكم ذلك
ليست في كتاب الله، ويبقى التفسير أي ليست في حكم الله.
تمام، جزاكم الله خير. قال رحمه الله وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع المكاتب للعتق وغيره في حال تعجيزه وحكم ذلك كله في كتاب المكاتب، أو حكمه على الاستئناف. فحكم ذلك كله في كتاب المكاتب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن عقد الكتابة للمكاتب لا يجب له عتقا، وفي ذلك رد قول من قال إنه كالغريم من الغرماء إذا عقدت كتابته. وأما قالوا في حديث الشام بن عروة خذيها واشترطي لهم الولاء، فيكون معناه أظهري لهم حكم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق أي عرفيهم بحكم الولاء، لأن الاشتراط الإظهار ومنها أشراط الساعة أي ظهور علامتها. قال أوس بن حجر فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكل، أي أظهر نفسه فيما حاول أن يفعل. وقيل اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم كقول الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها، وكقوله أولئك لهم اللعنة أي عليهم، وقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، قوله عليهم بمعنى لهم. ويجوز أن يكون معناه الوعيد والتهاون لمن خالف ما أمر به كقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، ثم قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بيانا بفعل من فعل ما نهى عنه وتحذيرا من موافقة ذلك. ومعلوم أنه لم يكن هذا القول منه إلا بعد إعلامهم أن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب، لأنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن شيء ثم يأتيه، وإنما معناه اشترط لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطهم لا يجوز غير نافع لهم ولا جائز في الحكم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم فوطل الشرط ويصح البيع، وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز، لأن هذا مكر وخديعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من هذا، ومن أن يفعل ما نهى عن فعله وأن يرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه. ومن ظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فكافر بطعنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا القول منه تهديدا ووعيدا لمن رغب عن سنته وحكمه من تحريم بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله. وليس في حديث مالك في هذا الباب تخيير بديرة حين عتقت تحت زوجها، وهو عنده من حديث ربيعة المذكور في باب الخيار من كتاب الطلاق، وقد مضى القول فيه هناك والحمد لله كثيرا. وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع لا يفسد البيع، ولكنه يسقط ويبطل الشرط ويصح البيع. وهذا عند مالك رحمه الله في شيء دون شيء يطول الشرح مذهبه في ذلك، ويأتي كل في موضعه من البيوع إن شاء الله تعالى. ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع، ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع ولا شرط أصلا، ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائنا ما كان. وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب. وقد ذكرنا في التمهيد خبر عبد الوارث بن سعيد السوري قال: قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قال. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قال.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل، كده صح؟
أظن والشرط باطل.
أما
شو أبو حنيفة قال إيه؟ قال: البيع باطل والشرط باطل.
نعم،
قبلها بسطور.
طيب،
فالحديث بقى بيقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل. ماشي، لو قال البيع باطل فمعناه أن الشرط باطل. ماشي،
جزاك الله خير. قال: ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قال. حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قال. ما قال لك؟ حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها أو ظهرها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني أبو ثابت عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بأنه سأل ابن شهاب عن رجل خطب عبده وليدة قوم، واشترط على عبده أن ما ولدت الأمة من ولد فله شطؤه، وقد أعطاها العبد فله شطره، وقد أعطاها العبد مهرها. فقال ابن شهاب: هذا من الشرط الذي لا مهر له جوازا. قال: وقال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. قال أبو الحسن الدارقطني: انفرد إسماعيل بن إسحاق بهذا الحديث عن أبي ثابت عن ابن وهب عن مالك. قال أبو عمر: أما قوله كل شرط ليس في كتاب الله فمعناه كل شرط ليس في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه فهو باطل. قال الله عز وجل: كتاب الله عليكم، أي حكم الله وقضاؤه فيكم. وفيه إجازة السجع الحق من القول لقوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا تفسير قوله في سجع الأعرابي: أسجعا كسجع
على الوقف،
كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا تفسير قوله في سجع الأعرابي: أسجعا كسجع الكهان، بأن الكهان يسجعون بالباطل ليخرصون ويرجمون الغيبة ويحكمون بالظنون. وكذلك عاب سجعهم وسجع من أشبه معنى سجعهم، ولذلك عاب قول الأعرابي في معارضة السنة بقوله
ما كيف ما يكون فيه لا، لأن الكهانة يسجعون بالباطل، يخرصون ويرجمون الغيب ويحكمون بالظنون ويرجمون بالغيب.
تمام، جزاكم الله خير. قال لأن الكهان يسدعون الباطل، يخرصون ويرجمون بالغيب ويحكمون بالظنون، وكذلك عاب سدعهم، عاب سدعهم وسدع من أشبه معنى سدعهم، ولذلك عاب قول الأعرابي في معارضة السنة بقوله كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا استهل، ومثل ذلك بطل، فقال له أسجع كسجع الكهان.
ومثل ذلك يطل، مش كده؟ برضو على السكون، برضو عشان يجي ال عشان يجي ال
قال كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا استهل، ومثل ذلك بطل،
ومثل ذلك يطل يهدر
يطل. تمام، ومثل ذلك يطل، فقال له أسجعا كسجع الكهان، لأنه كان سجعا في باطل اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السجع كلام كسائر الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ما ينفي أن يكون الولاء إلى المعتق إلا لمن أعتق، فينبغي بظاهر هذا القول أن يكون الولاء للذي يسلم على يديه وللملتقط. فأما الذي يسلم على يديه رجل أو يوليه، فقال مالك لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له، وميراث ذلك المسلم إذا لم يدع ورثا لجماعة المسلمين، هو قول الشافعي والثوري وابن حبرومة والأوزاعي. وحدته قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ينفي ذلك أن يكون الولاء إلى المعتق، وهو قول أحمد وداود وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أسلم على يدي رجل وهو له عقده ثم مات ولا ورث له فميراثه له. وقال الليث من أسلم على يدي رجل فقد ولاه وميراثه له إذا لم يدع ورثا، وهو قول ربيعة ويحيى ابن سعيد، إلا أن يحيى ابن سعيد قال ذلك في من جاء من أرض العدو كافرا فأسلم على يدي رجل من المسلمين أن له ولا أثقال. وأما من أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فولاؤه لجماعة المسلمين، ولم يفرق ربيعة ولا الليث بين الذمي وأهله. وحجة من ذهب مذهب أبي حنيفة وربيعة فحديث تميم من الدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يدي المسلم، فقال هو أولى الناس وأحق الناس وأولاهم بمحياه ومماته. وقضى به عمر بن عبد العزيز. وقد ذكرنا الحديث بإسناده في التمهيد، وحدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الله بن داود الخريبي عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال أبو عمر وحديث الولاء لمن أعتق أصحه. وسنذكر ميراث اللقيط وولاءه في كتاب الأقضية عند ذكر حديث ابن شهاب عن سنين بن جميلة إن شاء الله عز وجل. وأما ولاء السائبة وولاء المسلم يعتقه النصراني، فسيأتي القول في ذلك في أخي باب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما قول مالك في العبد يتبع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، فإن ذلك لا يجوز، لأن الولاء لمن أعتق بقول صحيح يشهد له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهمته، واحتجاج مالك بذلك صحيح حسن جدا، إلا أنها مسألة اختلف فيها السلف قديما ومن بعدهم. وقول الشافعي فيها كقول مالك، وهو قول أحمد وداود، وروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل إسلامه على يديه موالاة، وجعل لمن لا ولاء عليه أن يولي من شاء، وهو قول عمر بن عبد العزيز وليس بن سعد. قال معمر عن الزهري قضى عمر بن الخطاب في رجل ولا قوما أن ميراثه لهم وعقله عليهم. قال الزهري إذا لم يوالي أحدا ورثه المسلمون. وقد روى حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه. وروي عن عمر وعلي وعثمان وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة وورثوا بها. وعن عطاء والزهري ومقتول نحوه. وروي عن سعيد بن المسيب أيما رجل أسلم على يدي أيما رجل أسلم على يدي رجل فعقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرث. وقال به طائفة وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا وله على أن يعقل عنه ويرثه عقل عنه وورثه إذا لم يخلف وارثا. قال وله أن ينقل ولاءه عنه ما لم يعقل عنه أو عن أحد من صغار ولده، وللمولي أن يبرأ من ولائه بحضرته ما لم يعقل عنه، إن أسلم على يدي رجل ولم يعقل عنه ولم يوارث لم يرثه ولم يعقل عنه، وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم، وهذا كله في من لا عصبة له ولا ذو رحم. ومن هذا الباب عتق المرء عن غيره بإبنه وبغير إبنه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالذي ذهب إليه مالك في المشهور من مذهب عند أكثر أصحابه أن الولاء عنه سواء كان بأمره أو بغير أمره. وقال أشهب الولاء للمعتق وسواء أمره بذلك أو لم يأمره، هو قول الليث والأوزعي. وحجة مالك حديث ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره إن نبي الله أيوب عليه السلام قال في بلائه إن الله تعالى يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان ويدخلان الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله تعالى إلا في حق. وقد روى هذا الحديث عن ابن شهاب عن أنس، وقد روي هذا الحديث عن ابن شهاب عن أنس، وقد ذكرنا ذلك كله بالأسانيد في التمهيد. وفي هذا الحديث دليل على جواز عتق المرء عن غيره، لأن الكفارة قد تكون بالعتق وغيره، ولم يبلغنا أن شريعة أيوب كانت بخلاف شريعتنا، وقد قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال الشافعي إذا اعتقت عبدك عن رجل حي أو ميت بغير أمره فولاؤه لك، وإن اعتقته عنه بأمره بعوض أو بغير عوض فولاؤه له ويجزئه بمال وبغير مال، وسواء قبله المعتق عنه أو لم يقبل، وهو قول أحمد وداود. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إن قال أعتق عني عبدي على مال ذكره فالولاء للمعتق عنه لأنه نعم
إن قال أعتق عني عبدك
تمام. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إن قال أعتق عني عبدك على مال ذكره فالولاء للمعتق عنه لأنه بيع صحيح، وإن قال أعتق عبدك عني بغير مال فالولاء للمعتق لأن الآمر لم يملك منه شيئا، وهي هبة باطلة لأنها لا يصح فيها القبض. قال أبو عمر الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق يدخل فيه الذكر والأنثى والواحدة والجماعة، لأنه من يصلح له كله، إلا أن السفيه الذي لا يجوز له التصرف في ماله خارج من هذه الجملة.
لأن من في الحديث يعني لأن كلمة من لأن من يصلح له كله له كله
إلا أن السفيه الذي لا يجوز له التصرف في ماله خارج من هذه الجملة. وأما النساء فلهن ولاء من أعتقنا دون ميراث الولاء في غير ذلك، وقد تقدم هذا المعنى مجودا والحمد لله كثيرا.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.